نهيب وليس ذا سلطان. والربيع صاحب الإمام الشافعي رحمه الله الذي لازمه وروى عنه كثيرا من كتبه ذكر عنه هذا الكلام وإسناده صحيح عند البيهقي في كتابه المدخل، قال: ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وتعلمون قصة ابن عباس مع عمر، مكث ابن عباس سنة يريد أن يسأل عمر رضي الله عنه عن مسألة فما استطاع، هيبة لعمر. كان يريد أن يسأله عن قول الله تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين، من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى تيسر له أن خرج مع عمر رضي الله عنه في سفر، فمضى عمر لقضاء حاجته، فجاء ابن عباس بالماء يصب الماء لعمر ليتوضأ، فقال له: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وعجبا لك يا ابن عباس، هي عائشة وحفصة. قال: لقد بقيت سنة وأنا أريد أن أسألك عن ذلك وما أمتنع إلا هيبة لك. فقال له عمر رضي الله عنه: لا تفعل، بل إن بدا لك الأمر فسل. وغير ذلك كثير من إجلال أهل العلم واحترامهم لمن يتعلمون عنده. فينبغي للطالب أنه إن درسه أو علمه بعض مدرسيه أو مشايخه، سواء درسه القرآن أو درسه الحديث أو درسه شيئا من العلوم، ينبغي أن يجد المعلم منه الاحترام والإجلال، وأن يفشو هذا الأمر بين طلبة العلم، فالمعلم يكون حريصا على نفع الطالب والإحسان إليه وإسداء العلم إليه، والطالب كذلك يكون محترما لشيخه ومجلا له، حتى يحصل للمعلم الانتفاع، يحصل للمتعلم الانتفاع من معلمه، ويحصل للمعلم بإذن الله سبحانه وتعالى الجد والنشاط في تعليم هذا المعلم الذي المتعلم الذي يتوسم فيه الأدب والصلاح وحسن المعاملة. ثم ذكر قصة شريك، وذكر المحقق هنا في الحاشية أن إسناده حسن في تعظيم العلم، وأنهم كان ولو أتاهم من بعض أبناء الملوك ولم يقع منهم تعظيم للعلم لا يبالون به. جاءه بعض أولاد الخلفاء، استند إلى حائط، ما جلس جلسة المتأدب. العالم إذا رأى من المتعلم أدبا وحرصا على العلم والله يكرمه، وإذا رأى منه إعراضا ونشوزا لا تطيب نفسه أن يعلمه، لأنه يرى أنه لم ينتفع بالعلم، فمعنى أنه سيضع العلم في غير موضعه. فلما جاءه هذا الرجل واستند إلى حائط ولم يأتي بهيئة المتأدب المتعلم، لم يلتفت إليه شريك ولم يبالي به، وجاء يسأل عن بعض الأحاديث. فقال له بعد ذلك: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ أتاك بعض أولاد الخلفاء تستخف به ولا تبالي به؟ قال: لا، ولكن العلم أجل عند الله من أن أضيعه، والعلم ويروى العلم أزين عند أهله من أن يضيعوه. أي ليس هذا المتعلم عنده أدب المتعلم وهيئة المتعلم. جبريل عليه الصلاة والسلام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة ذلك، فجاء فجلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه في غاية الأدب إرشادا للأمة إلى ذلك. وفي حديث البراء الطويل الذي في قصة الموت وقبض الروح أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جلسوا عنده كأن على رؤوسهم الطير، أي من شدة السكون، أي لو جاء الطيور ووقعت على رؤوسهم ستقع لشدة ثباتهم كأنهم صخور بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا كله إشارة إلى أن المتعلم بين يدي معلمه ملازما للأدب وللخلق، الأعمش رحمه الله مما ذكروا عنه أنه كان معرضا عن الدنيا ولا يبالي بأهل الملك والرئاسات، فجاء يوما إليه بعض أولاد الخلفاء معه كتاب من الخليفة ومن بعض الأمراء أن يحدثه، يخصه بالتحديث دون سائر الناس. وكان الأعمش رحمه الله عنده شاه واسمها سمية، فأخذ ذلك الكتاب وعلفه الشاه وقال حدثيه يا سمية إكراما للعلم. ولم يكن العلم عندهم يحابون به أولاد الملوك أو أولاد الأمراء، بل العلم أجل من ذلك وأجل من أن يضيعوه. ثم ذكر بعض الألفاظ في خطابه لشيخه ومعلمه، والحاصل منها أنه يحسن الأدب في خطابه والكلام معه. وقد جاء عن بعض العلماء والسلف أنهم كانوا يقولون يا أستاذ، جاء عن مسلم أنه قال ذلك للبخاري رحمه الله، وعن غير مسلم كثير سأله عن مسألة فأجابه عنها وكانت أشكلت على مسلم، فقال له دعني أقبل رأسك أو يديك يا أستاذ الأستاذين. وأما الخطاب بقول يا سيدي كما ذكر هنا فربما حمل مثل هذا على المبالغة، والسيد المطلق هو الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين قالوا لو أنت سيدنا وابن سيدنا، قال السيد الله، مع أنه يجوز إطلاق السيد على غير الله سبحانه وتعالى إن كان سيدا حقا في أدلة كثيرة، ولكن لا يحمل ذلك على الغلو والمجاوزة. وهي متقاربة هذه التي يذكرها الآداب. قال الرابع أن يعرف له حقه ولا ينسى له فضله. قال شعبة كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما يحيا. قال هنا في الحاشية قال صحيح أخرجه ابن نعيم والخطيب. ولعله يعني بقوله كنت له عبدا أي أخدمه أو أقر له بالفضل، وأما العبودية فهي لله تعالى وحده. يعني وكأنه أراد التذلل بين يديه والاحترام له والخدمة له كما يصنع العبد مع سيده. قال وقال أي شعبة بن الحجاج رحمه الله: ما سمعت من أحد شيئا إلا واختلفت إليه أكثر مما سمعت منه. ومن ذلك أن يعظم حضرته ويرد غيبته ويغضب لها، فإن عجز عن ذلك قام وفارق ذلك المجلس. وينبغي أن يدعو له مدة حياته ويرعى ذريته وأقاربه وأوداءه بعد وفاته، ويتعاهد زيارة قبره والاستغفار له والصدقة عنه، ويسلك في السمت والهدي مسلكه، ويراعي العلم والدين عادته، ويراعي في العلم والدين عادته، ويقتدي بحركاته وسكناته في عاداته وعباداته، ويتأدب بآدابه ولا يدع الاقتداء به. وهذا الأدب الرابع من آداب المتعلم مع شيخه، أن يعرف لمعلمه وشيخه حقه في حياته وبعد وفاته. فإن المعلم له حق، إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فأدمن شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، وألقي الكبر والحسد. فمن أفادك بفائدة له عليك حق في الإجلال والاحترام، وألا تنسى له هذا الفضل. فإن بقي في حياته أثنى عليه وأشاد به ونشر علمه والخير الذي تعلمه على يديه إبرارا بشيخه، وإن مات دعا له واستغفر له ورعى ذريته وأقاربه من بعده. فإن هذا من البر به والإحسان إليه، وليس والله من الأدب ولا من المعروف أن يتعلم إنسان على يدي شيخه قليلا أو كثيرا ثم يقابله بالإساءة وهو على دين وسنة واستقامة، ما غير ولا بدل، وليس منه ولا من طريقته ولا من نهجه ضرر على الإسلام والمسلمين، بل ليس فيه إلا النفع. وإذا رأيت طالبا على هذا الحال فاعلم أنه سالك باب الشقاوة وداخل باب الحرمان والخذلان. يعلمه شيخه ويحسن إليه ويصبر عليه ويحرص على نفعه وإفادته، ثم بعد ذلك يجازيه بإساءة أو سباب أو شتام أو قدح أو طعن. أي بركة في العلم ترجى من مثل هذا؟ فهذا غالبا ما يحرم التوفيق ويذهب عن سواء الطريق ولا يستقيم في هذا الباب بل يخذل. وقد رأينا ورأيتم من ذلك شيئا كثيرا، من لم يرزقه الله سبحانه وتعالى أدبا مع شيخه ومعلمه صار إلى ما هو شر. قال: ويتعاهد زيارة قبره والاستغفار له. زيارة القبور مشروعة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على ذلك، أما تحري قبر معين ويزوره فإن هذا ربما يكون ذريعة إلى تعظيمه من دون الله. ولكن يزور القبور ويزور المقابر، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد خص بعض القبور وزارها، لكن الحق أن زيارة قبر المعظم وتخصيصه بذلك ذريعة إلى تعظيمه. فإذا زار القبور وسلم عليهم، وإلا دعا له واستغفر له وتصدق عنه كما ذكر هنا. وكونه هنا قال يقتدي به ويسلك مسلكه، نعم، ومع ذلك كله هو طالب العلم حريص أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام وأن يقتدي به، وإن كان شيخه سائرا على ذلك وتأسى به فيكون تأسيا واقتداء بالسنة لا بذاته. قال: الخامس أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه أو سوء خلق، ولا يصده ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته، ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل، ويبدأ هو عند جفوة الشيخ بالاعتذار والتوبة مما وقع والاستغفار، وينسب الموجب إليه ويجعل العتب فيه عليه، فإن ذلك أبقى لمودة شيخه وأحفظ لقلبه وأنفع للطالب في دنياه وآخرته. وعن بعض السلف: من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. ولبعضهم: اصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. وعن ابن عباس: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. قال إسناده منقطع بين محمد بن سلام وابن عباس. وقال قبله: إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. وقال معاف بن عمران: مثل الذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على أساطين الجامع. وقال الشافعي رضي الله عنه: قيل لسفيان بن عيينة: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض، أي يطلبون العلم عندك، تغضب عليهم يوشك أن يذهبوا ويتركوك. فقال للقائل: هم حمقى إذن مثلك إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. سنده صحيح وهو جميل. إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم يوشك أن يذهبوا ويتركوك. فقال: هم حمقى إذن مثلك إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. وقال أبو يوسف رحمه الله: خمسة يجب على الإنسان مداراتهم، وعد منهم العالم ليقتبس من علمه، قال رواه الخطيب في الجامع، وهم الملك المتسلط، والقاضي المتأول، والمريض، والمرأة، والعالم ليقتبس من علمه. وفي سند محمد بن النحاس بن الحسن النقاش اتهم. وهذا أيضا من التنبيهات المهمة، أن المتعلم إن وجد قفوة من شيخه أو إساءة إليه يصبر على ذلك، فإن العلم غالبا لا يتحصل عليه إلا بالصبر والذل للمعلم. ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. اصبر على مر الجفاء من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته. ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته. ومن لم يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعش دهرا طويلا أخا ذلي. ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل. ومن لم يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعش دهرا طويلا أخا ذلي. فلا بد من التواضع للمعلم، ومن الصبر على قفوته إن حصلت منه قفوة. ذكروا عن الأعمش رحمه الله أنه كان كثير البصاق عن يساره، وكان أعمى لا يرى، وكان بعض أهل الحديث يدنو منه، وربما جلس عن يساره واحتمل بصاقه لأجل أن يدنو منه ويقترب منه فيسمع الحديث ويكتبه. وربما تصادف معلما فيه حدة، وقليل الذي يكون عنده علم وعنده الحفاوة بالطالب والصبر عليه، هذا الذي يعمل بعلمه والذي يجتهد فيه. ورب عالم ويكون عنده علم تحتاجه إما في اللغة أو في الحديث أو في القراءات أو في الصرف أو في غيرها من الأبواب، ولا تجد فيه الحفاوة بالطالب والإكرام له والترحيب به، بل ربما تجد حدة في معاملته وأخلاقه وأقواله وأفعاله، فتحتاج في مثل هذا الحال إلى الصبر وإلى التحمل كي تتعلم. وكم من عالم تعرض أيام تعلمه ربما لنهر وإقصاء وإبعاد، وصبر على ذلك كله حتى فتح الله سبحانه وتعالى عليه. قال: أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه. هو بشر، قد يحصل له غضب، قد يأتيه أحوال وأمور تشق عليه فتسوء بعض تصرفاته أو أخلاقه، فلا يكون ذلك حائلا بينك وبين الاستفادة مما معه من العلم، بل استفد منه واصبر على ما تجد من ذلك. وأنت إذا قابلت ذلك بالصبر ورأى منك ذلك عرف حبك للعلم وأكرمك. ثم انظر على في هذا الأمر الذي نبه عليه، قال: ويبدأ هو عند قفوة شيخه بالاعتذار والتوبة مما وقع والاستغفار، وينسب الموجب إليه. أي إن رأى من شيخه غضبا أو تغيرا اعتذر له، ولو لم يعلم خطأ ارتكبه عسى أن يكون هو ينقم عليه شيئا من ذلك. ولعلكم تعرفون ما جاء عن عمر في مرات كثيرة أنه يقول: يا رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. لما قاموا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فألحفوا عليه في المسألة فغضب عليه الصلاة والسلام، قال: سلوني لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم. جثى عمر على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأمل عمر رضي الله عنه لما رأى من النبي عليه الصلاة والسلام غضبا وتغيرا بادر بالاعتذار وبادر ببيان تمام التسليم والانقياد والرضا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي حوادث كثيرة في الصحيحين وغيرهما عمر يقوم ويصنع ذلك. لما جاء رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام الدهر أو سألوا عن صيام يوم وإفطار يوم، قال: نعم الصيام. فسألوا عن صيام الدهر فقال: لا صام ولا أفطر. ثم سألوا عن بعض الأسئلة فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، فقام عمر رضي الله عنه وقال تلك المقالة: وربما الأخ من إخوانك أو المعلم من معلميك وجد منك سوءا أو خطأ فتغير عليك بسببه، فإذا بادرته أنت بذلك واعترفت بما أذنبت ربما زال عنه ذلك. وعن بعض السلف نقلونا في الحاشية عن الأصمعي: من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في عماية الجهالة. لا بد من الصبر على ذل التعليم، وإلا بقي الإنسان طول عمره جاهلا والجهالة عمى وذل. والجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم قبل القبور قبور. وإن امرؤ لم يحي بالعلم نفسه فليس له حتى النشور نشور. فالجهل موت لأهله، فمن لم يصبر على ذل التعلم بقي في ذل الجهالة طول حياته، ومن صبر على مر التعلم برهة من حياته بإذن الله سبحانه وتعالى حصل له عز الدنيا والآخرة. وهذا الأثر عن ابن عباس مشهور، ولكن فيه انقطاع: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. يقول: وأنا طالب ذللت، وأنا مطلوب عززت وقصده الناس. وأثر سفيان رحمه الله، سفيان بن عيينة محدث مكة ومفتيها في زمنه، أبو محمد الهلالي رحمه الله الشافعي، يقول له، قيل له: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم، أناس يأتون يتعلمون عندك ويقصدونك من أماكن بعيدة وأنت تغضب، وربما كان غضبه حرصا عليهم لكي يتعلموا ولكي يستفيدوا وينتفعوا. فقال لو تغضب عليهم إن ذلك ربما جعلهم أن يتركوك ويذهبوا. فعرف سفيان بن عيينة رحمه الله حرص طلاب العلم على العلم، وقال إذن هم حمقى إذا تركوا التعلم وتركوا ما ينفعهم وتركوا الاستفادة لسوء أخلاق يجدونها عندي. إذن هم حمقى ما عندهم حرص على العلم، وأما طالب العلم وإن رأى قفوة من شيخه صبر عليها. هذه نصائح، ثلاث نصائح آداب من درسنا هذا الأسبوع تذكرة السامع والمتكلم، وكلها في أدب المتعلم مع معلمه وما ينبغي أن يكون معه عليه. وللباب بقية. قال أخ: هل يجوز أن أقول لأبي رضي الله عنك لأنك علمتني؟ نعم، الدعاء جائز، ادعو له أن الله يرضى عنه، فادعو له سرا وجهرا أن الله تعالى يرضى عنه. قال أخ: لماذا لم يخرج مسلم رحمه الله للإمام البخاري مع أنه شيخه، بل استفاد منه كثيرا، حتى قال الدارقطني رحمه الله: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. ولكن ذكروا في ذلك أنه بسبب ما جرى بين البخاري والذهلي محمد بن يحيى فترك الإخراج عنهما جميعا، وكان مسلم في مجلس الذهلي حين قدم البخاري رحمه الله نيسابور، فأقبل الناس عليه وأشيع عنه أنه يقول بخلق القرآن، فشد عليه محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله، فقال يوما في مجلسه وكان يحضره آلاف من الطلاب، قال: من كان مائلا أو صاحبا أو قريبا لمحمد بن إسماعيل البخاري فليقم من مجلسي. قال راوي القصة: فقام مسلم على رؤوس الناس ومشى وانصرف من الحلقة، ثم جمع الحديث كله الذي كان قد كتبه عن محمد بن يحيى الذهلي فأرسله إليه ولم يخرج منه شيئا، ورأى بعد ذلك أن يخرج أيضا حديث من؟ حديث البخاري. وإلا فهو معظم له، مجل له، محب له، وله فضل عليه بعد الله سبحانه وتعالى. قال: قال الشافعي رحمه الله، تقدم معنا هذا البيت، لمن عاتبه في تواضعه للعلماء: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. فهذا الذي لا يهين نفسه في طلب العلم لا تكرم تلك النفس. لا بد للعلم من الصبر ومن التواضع ومن الذل فيه حتى يناله المتعلم. قال: من الذي قال؟ زدني ضربا وزدني حديثا للإمام مالك. سبق تذاكرنا من هو؟ هشام بن عمار، مشهور القصة أن هشام بن عمار قال لطلب العلم عند الإمام مالك، وكان مالك لا يرى التحديث، إنما يرى القراءة عليه، يقرأ عليه الطلاب وهو يسمع. فجاء هشام يريد من مالك أن يحدثه، فأبى مالك أن يحدثه، فألح عليه، فكأنه طرده من المجلس، أو أخذه بعض من مع مالك وضربه. فلما خرج مالك رحمه الله وانتهى من مجلسه، قال له هشام: ضربت في مجلسك، لا أجعلك في حل أمام الله عز وجل. قال له مالك: وما كفارة ذلك؟ قال: تحدثني بكل جلدة جلدتها حديثا. فحدثه مالك، فلما انتهى قال له: يا أبا عبد الله، زدني ضربا وزدني حديثا. ثم قال: إني لم آتك أو لم أصل إليك حتى باع أبي سقف البيت، فإن أباه كان نقض سقف بيته وباعه لأجل أن يرحل هشام إلى الإمام مالك يتعلم عنده. فانظر هذا الطالب رحمه الله وغفر له، يقول: زدني ضربا، اضربني وحدثني. فيريد أن يصل إلى الحديث وإلى التعليم ولو ضربه. وأخي يقول: هل تنادي المعلم بكنيته أم تقول يا أستاذي أم يا معلمي؟ الحق أن الكنية فيها ماذا؟ إكرام. أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقب. فإذا ناداه بكنيته يا أبا فلان يكون بذلك أكرمه، وهو من الإكرام. قال: ما هي النصيحة لمن هو جاهل ولا يعلم من الأدب شيئا؟ يستمر في طلب العلم وسيعلم. الذي هو جاهل يستمر في طلب العلم، والحمد لله تجد في دروس الخاصة والدروس العامة نصائح وتوجيهات وآداب ربما لا تمضي عليك السنة إلا وقد استفدت كثيرا. كان السلف كما قال بعضهم: كان الرجل إذا طلب العلم فينا ظهر أثر العلم في كلامه وفي مشيته وفي قيامه وقعوده ومجلسه وسائر شأنه. فيا طلاب العلم، الأدب الأدب في طلب العلم، الأدب مع المعلم، والأدب مع الزميل، والأدب مع الناس، الأدب أثناء الطعام وأثناء النوم وأثناء الجلوس والمراجعة. ما وهب الله لامرئ هبة أجمل من عقله ومن أدبه، هما جمال الفتى فإن ذهبا ففقده للحياة أجمل به. فأعظم ما يهبه الله سبحانه وتعالى العبد في هذه الحياة أدب، على ما جاء في القرآن والسنة. فيا طالب العلم، لازم الأدب، تأدب بآداب العلماء وأخلاق العلماء في هديك وسمتك وكلامك. لا يسمع الناس منك إلا الكلام الطيب، إلا الوعظ والتذكير والنصيحة، وإن حصل منك مزاح لا يتجاوز الحق، إن حصل منك تسلية أو ترفيه على النفس لا تخرج عن إطار الحق وعن إطار الصواب إلى الباطل والمخالفات. فيا طالب العلم تأدب، ينفع الله تعالى بك. وإن فوتت الأدب لم تنتفع بعلمك. وتعلم ممن سبقك في العلم، تأمل الذي له في العلم سنة، سنتان، ثلاث، عشر سنوات، تأمل كيف كلامه، كيف كلامه، وكيف معاملته، وكيف حديثه، وكيف قيامه وقعوده. تعلم منه واستفد من أخلاقه. أما طالب لا يستفيد أدبا ويبقى على حاله، هذا غالبا أنه لا يكون فيه ذلك الخير المثمر الملموس، لأنه ما انتفع بعلمه هو، فكيف ينفع الناس؟ فمن التقصير والله أن يحفظ طالب العلم في القرآن ويحفظ في السنة ويحضر في الدروس ثم تكون أخلاقه سيئة، معاملاته سيئة. كن على الأدب الذي جاء في القرآن والسنة. تأمل حياة النبي عليه الصلاة والسلام تجد عجبا من عظيم الأخلاق والآداب التي كان عليها عليه الصلاة والسلام. قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. قال أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه كما في صحيح مسلم حديث طويل: كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي، كان ينامون هم النبي عليه الصلاة والسلام وقريبا من بعض من ليس لهم أهل، وكان لبعض الأنصار ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الأعنز يحلبونها فيشربون نصيبهم، يشرب أبو قتادة وصاحبه ويبقون للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. قال: فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نيام فيسلم تسليما، لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، الذي هو يقظان يسمع والذي هو نائم ما يزعجه، فيشرب. فليلة شربه أبو قتادة ذلك الحليب، إلى آخر القصة كما تعلمونها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، قال أبو قتادة: خشيت أن يدعو علي أنه شرب نصيبه من اللبن. قال: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. فقام أبو قتادة مسرعا، أخذ السكين يريد أن يذبح له ليطعم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه دعا أن يطعم الله من أطعمه. فجاء إلى تلك الشياه وقد صارت حفلا بالحليب، فحلبها وشرب النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد منه هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعض الناس الآن إذا جاء إلى مجالس عامة، ربما طالب يأتي وطلب العلم نيام، إما يبقى يتكلم أو يرفع صوته، أو يأخذ جوالا ويتصل، أو يأخذ جوالا ويسمع. ما لك يا فلان؟ قال: أنا أسمع قرآن. نعم أنت تسمع قرآن، لكنك آذيت الناس. فالمجالس العامة والتي تضم طلبة العلم تحتاج إلى أن الإنسان يتأدب فيها بالآداب، وينظر كيف كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ما فيها صياح ولا لغط ولا رفع أصوات ولا أذية للقاعدين ولا للنائمين. كان الصحابة يجلسون في المسجد فيذكرون أمر الجاهلية فيضحكون، ويتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسما. أخوني يقول: هل يجوز أن ألقب شخصا بالسيد؟ إذا كان سيدا حقا ورأس السيادة الدين، إذا ساد قومه فعلا وأعظم ما يسود به المرء الدين، فنعم. هل يقال للرافضي سيد؟ ها ها لا ولا سيد الضلال، فما هو سيد أبدا. السيد من ساد قومه، من ساد الناس، ورأس السيادة بالدين. أما رافضي يقال له سيد، هو سيد سيد، أما سيد لا. ما هو السيد؟ ها؟ الذئب في اللغة. وفعلا هم ذئاب. ها؟ صدقت. تخصيص السيد بالذي ينتسب إلى آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا صحيح؟ ها؟ لا، ليس بصحيح هذا. فالسيد من ساد الناس ممن كان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: سيدكم عمرو بن الجموح، وهو من الأنصار، ما كان من البيت رسول الله. وقال للصحابة: قوموا إلى سيدكم سعد بن معاذ، وهو من الأنصار. فليس هذا التخصيص صحيحا، تخصيص السيد بمن كان ينتسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ها؟ سيد القوم لدغ، أي كبيرهم، وهم كانوا مشركون، لكن معنى سيدهم أي ماذا؟ سادهم، مع أن الجميع ماذا؟ أهل شرك. لكن هل يقال للمشرك بين المسلمين سيد؟ لا. نعم إن شاء الله نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. المرسل. كم هذه الآن أحاديث؟ قلنا حديث سهل بن سعد ما حاله؟ ما ذكرناها؟ عبد الرحمن بن معاوية ضعيف، نسينا عبد الرحمن بن معاوية ضعيف. الآن حديث عمار بن رأيبة وهو صحيح في مسلم، وحديث سهل بن سعد وهو ضعيف، ومرسل عن الزهري. جاء حديث الرابع، ما ذكره البيهقي، وهو حديث سمرة عند البزار والطبراني، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة. وهو حديث مسلسل بالمجاهيل، أولاد سمرة مجاهيل، تقدموا معنا الذي يريد ترجمتهم في درس الطحاوية في حديث إن لكل نبي حوضا من طريق أولاد مسلسل بالمجاهيل، أولاد مجاهيل. أيضا حديث أبي موسى في مسلم ما حاله؟ أنه سئل ولده أبو بردة: هل سمعت أباك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة الجمعة شيئا؟ أي ساعة الإجابة، إجابة الدعاء. قال: نعم، سمعت أبي يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم هي ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الخطبة، هي ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الخطبة. وهو في صحيح مسلم، وهم من تقد على مسلم، لكن استدل به من قال بشرعية الدعاء. أيضا علل بعضهم بالموقف، وأنه موقف عظيم، موقف الجمعة، والناس مجتمعون فيه، وسبق منهم ذكر لله، وأن دعاءهم في ذلك الحال يرجى له الإجابة. وعلى هذا فيظهر لي والله أعلم أنه يستحب الدعاء في خطبة الجمعة، ولكن لا يطيل ذلك. لعدم النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يطيل في الدعاء، وما جعله بعض الناس من أنه يجعل الخطبة الثانية دعاء للولاة ولبعض من يسميهم، فهذا ليس له أصل في السنة، بل هو من المحدثات. ولكن الدعاء هذه الأحاديث تدل عليه، ولا أعلم بين العلماء في ذلك خلافا أن الدعاء في خطبة الجمعة مشروع. ومن اختاره شيخ الإسلام وغيره كثير من العلماء شرعية الدعاء، وإنما أنكروا رفع اليدين في الدعاء في الخطبة. رفع اليدين منكر أنكره الصحابة، وأما الدعاء فيها بما يدعو به من أدعية نافعة هو مشروع، لحديث عمار بن رؤبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على أن يشير بإصبعه أي في الدعاء. ويستأنس بمرسل الزهري، ما حديث سهل بن سعد الذي فيه ضعف تكون في الباب مذكورة. وما هو الحال الذي يكون عليه في الخطبة؟ وأن ذلك حال يرجى فيها إجابة الدعاء، والله أعلم. وبقي شيء هو إذا وقفنا على الآثار، إذا بوب في مصنفين، مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، نقرأ إذا جاء من فعل السلف، ولم أتمكن اليوم من النظر فيها. ها؟ نعم، تخصيص الدعاء في الخطبة الثانية. والمعلوم أن الخطبة أولها يكون فيها ماذا؟ وعظ وتذكير. وإذا دعا في أي موضع منها ليس بمنكر. الاستسقاء ظاهر أنه كان في آخر الخطبة، يعني يقاس عليه. نعم، ظاهر الاستسقاء أنه كان في آخر الخطبة، وهذا يكون مثله. يعني ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الدعاء للاستسقاء في آخر الخطبة، فكذلك غيره من الدعاء يكون ماذا؟ في آخر الخطبة. وأيضا كما هو المعلوم أن أول الخطبة المقصود فيها الوعظ والتذكير، فلا يناسب أن يبدأ فيها بالدعاء من أول الأمر، والله أعلم. ها؟ آخر الخطبة. أخ يقول: قال ما هو إذن الصحيح؟ ما هو الذي يقوله الخطيب عند انتهاء الخطبة الأولى؟ يجلس لا يقول شيئا، إن دعا بأي دعوة إلا جلس، يدعو الله بالتوفيق، يدعو الله بالسلامة، يدعو الله بما شاء، أو يجلس بدون دعاء. يسأل يقول: هل للمستمعين في الخطبة أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيأتي إن شاء الله ذكره وكلام العلماء فيه. أخ يقول هل يصعد المنبر بيده العصا أو يعتمد عليها حين صعوده؟ أما عصا النبي صلى الله عليه وسلم هي كانت ماذا؟ في يده يتوكى عليها. وظاهر حديث فاطمة أنه صعد بها ثم طعن بها في المنبر لأنه جالس ما كان قائما. قالت فجلس على المنبر وهو يضحك ثم طعن بمنبره في بعصا في منبره. فالظاهر أنه يصعد بها. وما أدري هل في هذا آثار أو أدلة خاصة. كنا نرى بعض الأخوة يتحرى يأخذها ماذا من أسفل ويصعد بها. إن شاء الله ينظر إذا كان في هذا دليل ولو آثار عن بعض السلف. شاب سهل كأني رأيتك مرة تعمل كذا. أنت العصا معك من الصباح يوم الجمعة إن شاء الله. ها يأخذها من تحت. نعم كنا نرى الشيخ حين يأتي يأخذها ثم يصعد بها. ينظر إن شاء الله. هذا ظاهر حديث فاطمة بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صعد وهي معه. أبو سهل يبكر بالعصا وذاك اللحاف يعني تنشطنا على الخطبة. أسئلة كثير بعضها متعلق بالدرس وفيه تنبيهات طيبة لكن الوقت. هذا أخي يقول الشيخ أبو إسحاق محمد القيسي يسلم عليك وعلى الطلاب. وعليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. قال هل العصا من سنن الأنبياء؟ موسى كان معه عصا. النبي صلى الله عليه وسلم كان توكى على عصا ليس دائما. ومن من الأنبياء؟ ها؟ سليمان. ما دلهم على موت إلا دابة تأكل من سأته أي عصا التي كان متكئا عليه. هذا أخي يسأل سؤال طيب تنبيه طيب. قال هل تأمين المأمومين بعد دعاء الخطيب يعد من اللغو أم أنه لا يدخل في ذلك؟ طيب هناك خلاف هل يؤمن أو لا يؤمن. وأصح الأقوال نسينا ننبه عليه هذا قول بعض الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام أنه يؤمن سرا. اختيار شيخ الإسلام كما في الاختيارات للبعلي. فإذا دعا الخطيب فإن المأموم أو المستمع للخطبة يؤمن سرا. وهذا قول بعض الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله.
أخ يسأل عن رفع بعض المأمومين صلاة أصواتهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون على ذلك، ينصحون على ذلك، وأن الواجب في الخطبة الإنصات. نعم، هل هي من خصائص ماذا؟ ما سمعتك. من خصائص الأمة خطبة الجمعة ظاهر هذا. نعم، أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان اليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، وهدانا الله لهذا اليوم اختلفوا فيه. فالجمعة من خصائص هذه الأمة. بقي هل ما كانوا يخطبون؟ ظاهر أثر ابن سيرين الذي تقدم معنا أن لهم كان ماذا؟ يوم يجتمعون فيه في كل ستة أو سبعة أيام. هو مرسل أن ابن سيرين حكى عن الصحابة لما كانوا في المدينة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن اليهود لهم يوم في كل سبعة أيام يجتمعون فيه، والنصارى لهم يوم يجتمعون فيه، فلو يكون لنا يوم فصلوا الجمعة قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام. اجتمعوا، يعني حديث الحارث الأشعري أنه جمع بني إسرائيل فامتلأوا المسجد حتى قعدوا على الشرف. نعم، هو لكن ليس في أنه كان اجتماعا أسبوعيا بدعوة. نعم، دعاهم واجتمع، فهم كانوا يجتمعون ويحصل لهم وعظ. أما الجمعة فهي من خصائص هذه الأمة. قال أخ، الأخ عبد الحافظ الأبيني، يسلم عليك وعلى الطلاب. عليك وعليه السلام. قال أخ فائدة، جاء عن الزهري في مصنف بن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه قال رفع الأيدي يوم الجمعة محدث، وهذا في حق الإمام وحق من؟ المستمعين. فهنا ورقة يقول هل يستحب أن المأموم يرفع يده؟ لا، لا المأموم ولا الإمام، بل يؤمن سرا. أخ يقول هل صح هذا عن الشيخ مقبل أنه قال لولا أني أخشى أن أرمى بالبدعة لخطبت الجمعة ربع ساعة أو أقل؟ الله أعلم، من يعرف هذا عن الشيخ؟ طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.